بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة النساء. ولكم نصف ما ترك زوجي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركت من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متنا من غير ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية، وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء، وحكم أولاد الأولاد
هذا أمر مجمع عليه بين العلماء، تقديم الدين على الوصية، تقديم الدين على الوصية، فديون الديون تقدم على الوصية، سواء ذكرت هذه الديون ديون متعلقة بحق الله سبحانه وتعالى كالكفارات وغيرها، أو كانت ديونا متعلقة بحق العباد، سواء تعلقت الديون بحق الله أو تعلقت بحق العباد، تقدم الديون أولا ثم من بعده الوصية. نعم.
وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب. ثم قال: ولهن الربع مما تركتم.
نعم، حكم أولاد البنين، البنين يخرج البنات، لأن ولد البنت ما يرث، لأنه أدلى بأنثى، وكل من أدلى بأنثى إلى الميت فإنه لا يرث، كل من أدلى بأنثى إلى الميت فإنه لا يرث، لكن يكون الميراث لأولاد من؟ البنين. فإذا وجد أولاد البنين ولا يوجد الأولاد أولاد الصلب، فإن أولاد البنين يحلون محل إيه؟ أولاد الصلب. يعني إذا مات عن ابن 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 هذا يرث، لكن إذا مات عن ابن وابن ابن فإن التركة تكون للابن، فإن الابن يحجب ابن الابن، لكن إذا لم يوجد الابن ووجد ابن الابن فإن ابن الابن يرث، وهكذا. وإن وصل إلى عشرة إلى عشرين إلى ثلاثين إلى أربعين فابن الابن يرث إذا لم يوجد من يحجبه من الأبناء، وابن الابن يحجب ابن ابن الابن، يعني الأقرب يحجب الايه؟ الأبعد. يبقى هذا خاص بالذكور، أما الإناث لا، فكل من أدلى بأنثى الميت فإنه لا يرث، الأنثى ترث، إذا كانت بنتا الأنثى ترث، لكن ابن الأنثى فإنه لا يرث. نعم.
وحكمه قال: ثم قال تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، وسواء في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان والثلاث والأربع يشتركن فيه.
تمام. الزوجة لها الربع إذا لم يكن فرع وارث، وهذا الربع إن كانت زوجة أخذته، إن كانت زوجتين أخذتها الربع أيضا، اشترك في الربع ثلاث أربع الجميع يشترك في الربع. نعم. وليس لكل واحد الربع.
وقوله: من بعد وصية توصون بها أو دين، الكلام عليه كما تقدم. وقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة، الكلالة مشتقة من الإكليل، وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه.
تعرفون الإكليل الذي يحيط بالرأس وغير ذلك، ده اسمه كليل، وعليه فالمراد به هنا الحواشي ليس الأصول أو الفروع، هذا الكلل من لا ولد له ولا والد، يبقى الحواشي اللي هم الإخوة والأخوات، ده الحواشي. نعم.
كما روى الشعبي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سئل عن الكلالة فقال: أقول فيها برأيي، فإياك صوابا فمن الله، وإياك خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. الكلالة من لا ولد له ولا والد. فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني لأستحي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه، رواه ابن جرير وغيره. وقال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد وساق بسنده عن طاووس قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنت آخر الناس عهدا بعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فسمعته يقول: القول ما قلت وما قلت وما قلت. قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد. وهكذا قال علي وابن مسعود، وصح من غير وجه عن ابن عباس وزيد بن ثابت، وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن وقتادة وجابر بن زيد والحكم، وبه يقول أهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف، بل جميعهم. وقد حكى الإجماع عليه غير واحد، وورد فيه حديث مرفوع قال أبو الحسين بن اللبان، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يخالف ذلك، وهو أنه من لا ولد له، والصحيح عنه الأول، ولعل الراوي من ما فهم عنه ما أراد.
إذن هذا التفسير متفق عليه بين العلماء، وهو أن الكلالة من لا ولد له ولا والد، يعني لا أصل يرث ولا فرع يرث، إنما الكلالة خاصة بالحواشي. ولهذا قال الله عز وجل في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، فذكر ميراث الإخوة والأخوات في الكلالة. نعم.
قال: وقوله تعالى: وله أخ أو أخت، أي من أم، كما هو في قراءة بعض السلف منهم سعد بن أبي وقاص، وكذلك وكذا فسرها أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيما رواه قتادة عنه، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث.
لأن الله ذكر في آخر السورة ميراث من ذكر ميراث الإخوة والأخوات وهم الأشقاء أو لأب، فبقي ذكر هنا الإخوة لأم، وله أخ أو أخت يعني من أم. نعم.
قال: إخوة الأم يخالف
هناك في آخر السورة للذكر مثل حظ الأنثيين هنا من الإخوة والأخوات، أما هنا لا، نصيبه مقدر فرض. نعم مقدر.
قال: إخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه، أحدها أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم.
نعم.
الثاني أن ذكورهم وإناثهم سواء. الثالث أنهم لا يرثون
لكل واحد منهما الايه؟ السدس. هذا عند الانفراد لو كان ترك أخا أو أختا. طيب، وإذا ترك جمعا فهم شركاء في الثلث، يستوي ذكراه وإناثهم. ولهذا إذا قلت متى يستوي الذكر مع الأنثى تقول في إخوة الأم، هذه الحالة الوحيدة التي يستوي فيها الذكر والأنثى. نعم.
الثالث أنهم لا يرثون إلا إن كان ميتهم يورث كلالة، فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ابن.
طيب، حتى ولو كان ولد بنت، يعني لو الإخوة لأم مع بنت يرثون؟ لا يرثون، لأن هذا الكلالة من لا ولد له ولا ولد. نعم. فلو مات عن بنت وأخ الأم، فمن الذي يأخذ التركة؟ البنت. والأخ الأم ما يرث. شرط الميراث يخفي الإخوة لأم أن تكون كلالة، بخلاف الأخ لأب، لو أنه مات عن بنت وأخ شقيق فإن البنت تأخذ فرضها والباقي يكون للأخ الشقيق، أما الأخ الأم فإنه لا يرث أبدا مع وجود فرع وارث ولو كان أنثى، ولو كان أنثى. نعم.
الرابع أنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم،
لأن هذا أعلى ما ذكره الله عز وجل في كتابه، فهم بين السدس عند الانفراد والثلث عند الكثرة. نعم.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس وساق بسنده عن الزهري قال: قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ميراث الأخوة من الأم بينهم للذكر مثل الأنثى. قال محمد بن شهاب الزهري: ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علم بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية هي التي قال الله تعالى فيها: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. واختلف العلماء في المسألة المشتركة وهي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين. فعلى قول الجمهور للزوج النصف وللأم أو الجدة السدس ولولد الأم الثلث ويشاركهم فيه ولد الأب والأم وبما بينهم من القدر والمشترك وهم إخوة الأم. وقد وقعت هذه المسألة في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، فأعطى الزوجة النصف والأم السدس وجعل الثلث لأولاد الأم. فقال له أولاد الأبوين يا أمير المؤمنين هب أن أبانا
لو أعطى الزوج ونبي يأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والأم تأخذ السدس. لماذا؟ لماذا الأم أخذت السدس؟ لماذا ما أخذت الثلث؟ لأن وجود الجمع من الإخوة. طيب وأولاد الأم موجودون هنا ولا فرع يرث، إذن يرثون تحقق لا تحقق هنا لا أصل ولا فرع، يبقى إذن يأخذ كم؟ الثلث. طيب يبقى نصف وسدس وثلث، المسألة من كم؟ من ست. للزوج ثلاثة وللأم واحد وللإخوة من أم اثنين، يبقى كده انتهت المسألة. أين الإخوة لأب؟ الإخوة لأب ما لهم شيء. فقالوا كيف يعني إخوة لأبوين؟ كيف دول الإخوة لأم يأخذون ونحن أخوة لأبوين ما نأخذ؟ المشكلة في الأب يعني. هب أن أبانا كان حمارا، ألسنا من أم واحدة؟ احنا نلغي الأب إذا كان الأب ده هو اللي يجي يحرمنا، خلاص هبه حمارا كذا وهبه حجرا ألقي في اليم على ما جاء في الروايات في ذلك. المهم نلغي الأب إذا كان الأب ده اللي المفترض أصلا نأخذ أكثر بموجبه لا أنه يحرمنا، فالأب اللي يحرمنا بلاش. فهب أن أبانا كان حجر ألقي في اليم. نعم. فشرك بينهم أي أدخلهم فين؟ أدخلهم هنا في القدر المشترك لإخوة لأم، واعتبرهم كإخوة ليه؟ لأم بموجب اشتراكهم في الأم. قال وصح التشريك عنه عن أمير المؤمنين عثمان وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس، وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح القاضي وصروق وطاووس ومحمد بن سيرين وابراهيم بن نخعي وعمر بن عبد العزيز والثوري وشريك وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق بن راهويه. وكان علي أبي طالب
لا يشارك بينهم بل يجعل الثلث لأولاد الأم ولا شيء لأولاد الأبوين.
نعم، لأنهم يرثون عصبة والعصبة ترث ما بقي بعد أصحاب الفروض ولم يبقى شيء. يبقى احنا نمشي على نص القرآن الوارد، وهؤلاء يرثون عصبة ولا شيء لهم. إذن استوعب أصحاب الفروض المسألة وبالتالي لا يبقى لهم شيء. نعم.
ولا شيء لأولاد الأبوين والحالة هذه لأنهم عصبة. وقال وكيع بن الجراح لم يختلف عنه في ذلك، وهذا قول أبي بن كعب وأبي موسى الأشعري، وهو المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهم، وهو مذهب الشعبي وابن أبي ليلى وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر ابن الهذيل والإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن آدم ونعيم بن حماد وأبي ثور وداود بن علي الظاهري. واختاره أبو الحسين بن اللبان الفرضي رحمه الله في كتابه الإيجاز.
نعم، إذا المسألة خلافية بين الصحابة ومن بعدهم، ولكن الجماهير على الأمر الأول وهو التشريك بين الجميع، هو التشريك بين الجميع. فالجميع اشترك في الأم وزاد بعضهم في الأب، فلا يحرم هؤلاء بموجب الأب، بل إنه يعتبر الأب هنا ملغا ويشترك الجميع في الميراث بموجب إدلائهم بموجب اشتراكهم في الأم. حقيقة من جهة الأصول نجد أن قول علي رضي الله عنه قولا قويا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض بأهلها، حديث ابن عباس في الصحيح، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فإذا أعطينا أصحاب الفروض الآن أنصبتهم وما بقي شيء للأولاد من الأبوين، لكن من جهة المعنى والنظر نجد أن ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه وما ذهب إليه عثمان أيضا من التشريك هذا يستقيم ويقدم، من جهة النظر ومن جهة المعنى نجد أن هذا يستقيم أكثر، لأن الجميع اشترك في الإخوة الأم وزاد بعضهم في الأب. فإذا كان الأب هو الذي يحول بين هؤلاء وبين التركة والميراث، فهب أن هذا الأب لم يكن موجودا فالجميع اشترك في الأم. ولهذا المسألة هذه مسألة يعني صعبة، يعني صعبة وليست سهلة، وهي محل اجتهاد، يعني الحقيقة محل اجتهاد قوي. إن أعملنا النص نجد أن النص يحرم هؤلاء في الظاهر، وإذا عملنا المعنى نجد فعلا المعنى يستقيم. المعنى يستقيم فعلا أن الجميع طالما أنهم مشتركون في الأم فارسون بموجب هذا، لأن الإخوة الأم هارثوا بأي شيء عندنا زائد. ولما ذكر الله عز وجل مثلا الإخوة الأم وأنهم أصحاب فرض وأنهم كذا كذا، هذا لا يتنافى أن يشترك الآخر، إذا اشترك الآخرون معه في نفس المعنى الذي به كانوا شركاء في الثلث ولكنهم زادوا أيضا، فإن مثل هذا المعنى يرثون به. وكون هذا لم يرد في القرآن، لم يرد في القرآن نصا يعني، لا يلغي إذا لا يلغي ميراث هؤلاء الآخرين إذا وجد نفس المعنى، إذا وجد نفس المعنى. يبقى هذه المسألة الثانية المشكلة التي مرت مع المسألة الأولى في ميراث الأبوين مع زوج أو زوجة، هل الأم ترث من ثلث التركة كلها ولا ترث ثلث الباقي؟ والمسألة هذه أيضا وهي مسألة اشتراك الإخوة لأبوين مع الإخوة لأم في مسألة زوج مع أم، فزوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين، هذه المسألة مشركة. هذه المسألة أيضا من المسائل المشكلة التي وقع فيها الخلاف بين العلماء وعلى رأسهم الصحابة. فإذا نظرنا إلى أساس النص في ظاهره نجد أن النص يحرم هؤلاء، وإذا نظرنا إلى المعنى الموجود وهو اشتراك هؤلاء في الأم فمن هذه الجهة يرثون وزيادة، فإذا اشتركوا في المعنى وزيادة فعلى ما يحرمون فتشريكهم هذا أقرب من جهة النظر، هذا أقرب لأنهم يشتركون في نفس المعنى وزيادة. نعم نعم بنفس الموجب، التشريك بنفس الموجب اللي ورثهم به، هو ورثهم هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار الشركة في الأم، أنهم مشتركوا جميعا في الأم، طالما أنه ورثهم بهذا السبب يبقى يعطيهم نفس الأنصب، ما يجيش يورثهم بهذا السبب وهو الأم فاعتبرهم إخوة لأم ثم نأتي بعد ذلك نقول لا 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 ده احنا ناخد بقى الذكر من صحابة الأنثيين باعتبار أن ميراث الأولاد من الأبوين بيكون كذا، لا هو ألغى الأب واعتبرهم إخوة لأم، فطالما اعتبرهم إخوة لأم يبقى إذن هيورثهم على الشراك، إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، مش هيستفيدوا بقى مرتين، مش هيستفيدوا بإلقاء أبيهم ودخلناهم على أدخلهم على اعتبار أنهم إخوة لأم وبعدين بعد كده يقول لك لا 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 ده مش إخوة لأم ده احنا إخوة شر، يبقى احنا نرث كذا أنتم لكم مش عارف إيه وإحنا لنا الباقي، لا أنتم بنفس السبب اللي دخلتم به التزموا به وإلا اطلعوا تاني. نعم. ولا لأنهم إيه؟ اقرأ بس.
يقول وكان علي بن أبي طالب لا يشرط بينهم. بل يجعل الثلث لأولاد الأبوين والحالة وهذه لأنهم عصر. وهو قول وقيل وقال
وقيل. أعيد تاني. وكان علي. اقرأ يا علي.
وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يشرط بينهم. بل يجعل الثلث لأولاد الأبوين.
وبعدين.
والحالة هذه لأنهم عصر.
كيف؟ هذا غلط، هذا غلط، هذا غلط. هيعطوهم عصبة بعد موجود أصحاب فرض، إنما العصبة يأخذ بعد أصحاب الفرض.
يعني هو بيطلع أولاد الإخوة الأم يا شيخنا من المسألة.
ليه بقى إن شاء الله؟ كيف يخرج علي من أولاد الأم وهم أصحاب فرض؟ إنما يبقى وكان علي لا يشارك بينهم بل يجعل الثلث لأولاد الأم ولا شيء لأبوه دعين لأنهم عصبة. ده الكلام مستقيم، لأن هؤلاء يرسل عصبة بعد أصحاب الفروض، الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وده ما لم يبقى له شيء. نعم. نعم. القضاء حسب ما ترجح القاضي، لو ما ترجح له شيء يتوقف، يقول أنا متوقف، حلوه على القاضي آخر. إما أن يترجح له هذا القول فيحكم به، أو هذا القول فيحكم به، أو لا يترجح له شيء فيتوقف فيقول يقضي فيها غيري. خلاص.
وفي إشكال يعني في مشاكل
تحصل. لا ما لناش دعوة، المشاكل ما لها علاقة بالقضاء. القاضي ما له علاقة بالمشاكل، القاضي له علاقة بما يظهر له من الدليل. بما يظهر له من الدليل. لا دي مش قاضي، ده بقى يعني أشبه بالفتية. نعم في إيه؟
يعني مثلا ما يعرفون إلا هذا طالب العلم وهو يترجح عليه أنه لا يشارك بينه.
تمام. يعني القضاء أيضا، القضاء لا يمنع عرض الإحسان أولا. يعني لو أن القاضي قال مثلا دي مسألة يا جماعة خلافية بين أهل العلم كذا كذا كذا، فأنتم رأيكم مثلا وأنا راجح عندي هو أن هؤلاء كذا، لكن في نفس الوقت دول إخوانكم ودول يشتركون معكم في الأم وكذا، فلو أنكم يعني شاركتموهم ونجعل هذا كذا من باب الإحسان هذا لا بأس. القاضي لا بأس أن يتدخل، يحكم القاضي بالقصاص ولا بأس أن يتدخل بدلاء على عفو أو الدية، ما في بأس. ولهذا حينئذ الإنسان في مثل هذه الأشياء يحكم بما أنزل الله، ولا بأس حينئذ بعد ذلك طلب المسألة ليست حدودا أن يشفع وأن يتدخل وأن يدل على الإحسان وأن يدل على الأفضل وأن هذا هو الأفضل وأن هذا هو الأولى وكذا. ودي مسألة مثلا زي المسألة بتحصل عندنا الآن في بيئتنا أو يمكن عندكم في مصر كلها، الأراضي اللي هي الإصلاح الزراعي. هذا الإصلاح الزراعي كان مثلا بيوزعوا مثلا فدانين ثلاثة على كل واحد بحسب، ويعملوا مسألة بحث يعني بيعطوا الأب مثلا بحث نصف فدان، الأم مثلا ربع فدان، الابن الأكبر مثلا تلت فدان وده ربع فدان مثلا، وبيأتي بعد ذلك الأولاد بيكثروا الأولاد بعد ذلك. الأرض مبحوثة بإيه؟ بفرضين ثلاثة أربعة مع الأبوين. طيب والأولاد الآخرون ليسوا موجودين في البحث، تأتي مشكلة عند الميراث، نارث بموجب البحث ولا نارث بموجب القاعدة العامة للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فدي تشكل عندهم جدا. فلو واحد مثلا تدخل قال والله هو القضاء يقتضي أن الميراث على حسب البحث، هذه حقوق أعطتها الدولة لكل واحد، والاشتراك يكون في حق الأب فقط اللي هو المشاع، حق الأب فقط هذا لكل ذكر من أصحاب الأنثيين. إنما الدولة أعطت للأب نصف فدان وأعطت للابن الأكبر نصف فدان، ولك لا ما هو مش استقلالا ده تبعا، وما أعطوا كده الأولاد عشان إيه؟ الرجل ده مثلا كان بيعطوا فدانين وثلاثة، فالرجل مثلا ده عنده أولاد كتير يوم يعملوا ثلاث فدانين ولكن بيوزعوها كده. وأنا هذه مسألة الحقيقة دوختني أصلا، أنا يعني ذهبت كفر الشيخ وذهبت هنا في بيلة في الإصلاح الزراعي، يعني أحاول أجيب مثلا الأصل هنا هل الدولة ملكت الأولاد فعلا ولا هي مسألة تسديد أوراق، وما وصلت فيها شيء، لأن طبعا دي قوانين من الستينات وصعب يعني، لكن هو الأشبه الدولة بتملك، فكل واحد تملك حقه، دولة أعطت هذا النصف وده ربع وده 12 إيرات وده 13 إيرات، أصبح لكل واحد هذه الملكية، إذن كل واحد أولى بملكيته. لكن قول يا جماعة إيه؟ طيب ما تيجوا المسألة مثلا الخلاء بالإحسان وانتوا أخوة معا وحتى لا تغر الصدور فنخلها كذا ونقسم الجميع على مبدأ الميراث العام للذكر أصحاب الأنثيين، هذا كله لا بأس به، لكن تبين الحق أولا، تبين الحق أولا أن هذه إنما كل واحد يأخذ حقه، وأما نصيب الأبي هو الذي يقع فيه الإيه؟ الشرك والميراث الشرك. فالشاهد يعني أن القضاء لا يمنع التدخل بالإحسان وغير ذلك ما لم يكن حدا، إذا كان حد لا. نعم نعم. أيوة ضد الشرع، ولا بالبحث ولا بالشرع، بالبحث ولا بالشرع. وطبعا الإخوة على حسب بقى، الأخ المبحوث يقول لك بالبحث، والأخ مش مبحوث يقول لك بالشرع، هو قد لا يكون يصلي. نعم.
وقوله
من بعد يوم الحق يأتوا إليه مذعنين،
وقوله من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، أي لتكن وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف، بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه أو يزيده على ما قدر الله له من الفريضة، فمن سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمته وقسمته. ولهذا قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإضرار في الوصية من الكبائر. وكذا رواه ابن جرير من طريق عمر ابن المغيرة هذا
صياح لإسناد ضعيف وصحيح أنه موقوف على ابن عباس، ولكن موقوف لفظا هو عندنا مرفوع حكما إذا لا يقول هذا ابن عباس ولا يجزم بناء الكبائر من قبل نفسه، هذا يقول ده كلام شاكر في عمد التفسير، قال علامة شاكر في عمد التفسير طبري، وكذا رواه البيهقي ورواه الطبري والبيهقي وابن أبي حاتم فيما نقله عنه ابن كثير هنا مرفوعا وإسناده ضعيف جدا، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس ولكنه موقوف لفظا وهو عندنا مرفوع حكم.
قال وكذا رواه ابن جرير من طريق عمر
هذه كلها وصية مع الإضرار، إذا كانت الوصية مع الإضرار فلا يجوز تنفيذها. ومن الإضرار أن تزيد على الثلث أو أن تكون لوارث دون سائر الورثة، هذا كله من الإضرار. إذا خالفت الشارع في الوصية فكانت تصبح وصيتك وصية إضرار.
قال وكذا رواه ابن جرير من طريق عمر بن المغيرة هذا وهو أبو حفص بصري سكن المصيصة، قال أبو القاسم بن عساكر ويعرف بمفتي المساكين، وروى عنه غير واحد من الأئمة، وقال فيه أبو حاتم الرازي هو شيخ، وقال علي بن المديني هو مجهول لا أعرفه، لكن رواه النسائي في سننه عن علي بن حجر عن علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا الإضرار في الوصية من الكبائر. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن عائس بن حبيب عن داود بن أبي هند، ورواه ابن جرير من حديث جماعة من الحفاظ عن داود عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا، وفي بعضها ويقرأ ابن عباس غير مضار، قال ابن جرير والصحيح الموقوف. ولهذا اختلف الأئمة.
قال ابن جريج عندنا جريج
قال ابن جريج
بس أظن ابن جرير الأشبه
عند ابن جرير
هو ده الأشبه أظن هو الأشبه
قال ابن جرير والصحيح الموقوف. ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث هل هو صحيح أم لا على قولين، أحد
يبدأ وصية هنا إذا كانت قائمة على الإضرار كما قلنا بزيادة على الثلث أو تخصيص بعض الورثة دون بعض، فإن هذه الوصية تكون وصية محرمة. طيب اختلف الأئمة في الإقرار للوارث هل هو صحيح أم لا،
على قولين، أحدهما لا يصح لأنه مظنة التهمة أن يكون قد أوصى له بصيغة الإقرار،
يعني يقول أقر مثلا فلان هذا من الورثة مثلا له عندي كذا أو شيء من هذا أقر بشيء، فهل يا ترى ينفذ هذا الإقرار ولا لا؟ قالوا على قول أحدهم لا يصح لأنه مظنة التهمة أن يكون قد أوصله بصيغة الإقرار، وقد ثبت الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل والقول القديم الشافعي رحمه الله، وذهب في الجليل إلى أنه يصح الإقرار، وهو مذهب طاووس وعطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز، وهو اختيار أبي عبد الله البخاري في صحيحه، واحتج بأن رافع بن خديج أوصى ألا تكشف الفزارية عما أغلق عليه بابها، قال: وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، وقد قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فلم يخص ورثا ولا غيره، انتهى ما ذكره. فمتى كان الإقرار صحيحا مطابقا لما في نفس الأمر جرى فيه هذا الخلاف، ومتى كان حيلة وسيلة لزيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم فهو حرام بالإجماع، يعني إذا كان ده حيلة فقط ده طبعا مردود عند الجميع، لكن يجري خلاف فيه. فإذا كان الإقرار صحيحا مطابقا لما في نفس الأمر والذي يترجح في هذه بالنسبة للإقرار واعتباره وإلغائه القرائن، كانت القرائن قوية في هذا، وأن هذا رجل صادق فعلا، يعني مثلا رجل قام ولده على علاجه دون سائر إخوانه وكذا، وأنفق من ماله وباع جزءا من أرضه وكذا وكذا، فيقر هذا الرجل بأن فلان هذا قد أنفق علي كذا وكذا وهذا المال له من التركة، وكلنا يشاهد ويعرف هذا الأمر، فمثل هذا الإقرار يعتبر. أما إذا كان الإقرار يظهر فيه عدم الصحة، مثلا أبي مثلا مرض مثلا سنة، ومعلوم في النهاية يعني كان كل المسألة أن أنا أقوم بالكشف عليه هنا في بيلا في كذا، معروف مثلا علاج مثلا معين ومعروف في الصيدلات بيجي، فإذا بي أبي يكتب لي فدان، يقول هذا نظير مصاريفه علي في فترة مرضي. طبعا فدان غير موجود، يعني فدان ب 600 ألف ولا 700 ألف في سنة واحدة، معروف كان العلاج مثلا ب 15 جنيه ولا ب 20 جنيه ولا ب 30 جنيه مثلا أسبوعيا أو شهريا أو كذا، ولكن الأب أراد أن يجامل ولده نظرا لأنه هو الذي قام على رعايته، فأراد أن يعوضه من هذا الجانب. وده يقع كثيرا جدا من الأمهات أو الآباء، ولهذا بعض الأولاد الأذكياء يوم يأخذ الأم تبعه ويقوم على إيه الإنفاق عليها بشريط علاج كده ولا شيء، المهم يكون معها حتى تكتب الأم له 16 إيراد في الجلفونية أو 17 إيراد أو 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 نصف البيت أو ربع البيت إلى آخره. فإذا كان هناك تهمة فلا تنفذ، أما إذا لم يكن تهمة فإنه يعمل بذلك إذا دلت القرائن على هذا. نعم، حتى لا تضيع حقوق أيضا.
قال: وبنص هذه الآية الكريمة غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. ثم قال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال ابن كثير رحمه الله: أي هذه الفرائض والمقادير التي جعل الله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه، وهي حدود الله فلا تعتدوها ولا تجاوزوها.
نعم، وهذا من رحمة الله عز وجل يا إخواني أن بين الفرائض في كتابه في القرآن، ولهذا لا توجد فريضة خارج القرآن، لا توجد فريضة مستقلة في السنة فيما أعلم، إنما الفرائض ستة: سدس وثلث وثلثان، ثمن وربع ونصف. هذه الفرائض ستة، فرائض ستة، وقد حدد من يأخذ هذه الفرائض، وما بقي فلأولى رجل ذكر. وقد يرث الإنسان بالفرض والتعصيب، يرث الإنسان بالفرض مثل مثلا الأب مثلا مع البنت، فقد يرث بالفرض والتعصيب، فالبنت تأخذ نصفها والأب بيأخذ السدس لجهة الفرع الوارث والباقي إيه؟ تعصيب. فقد يرث الواحد بالفرض وقد يرث بالتعصيب وقد يرث بالفرض والتعصيب، لكن الفروض مقدرة ليست محل اجتهاد لأحد، فروض هذه مقدرة ليست محل للاجتهاد، وإنما فروض المقدرة. وهذا من رحمة الله، لأن النفس مع وجود الفروض المقدرة نفس تميل إلى الجشع وأخذ الحقوق دون غيرها من الورثة، فكيف لو لم تكن الفروض مقدرة؟ إذا كان مع وجود الفروض المقدرة ترى أنت ما ترى، ما بالك مع لو لم تكن الفروض مقدرة؟ فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن عين هذا بحيث لا يستطيع أحد أن يتجاوز هذا الحد الشرعي الذي نص الله عز وجل عليه في كتابه. نعم، ولهذا ذكر ميراث الأصول والفروع والحواشي في آخر السورة. فهذه الآيات الأولى في سورة النساء ذكر ميراث الأصول والفروع، ولأبوي لكل واحد منهما سدس، إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورثه أبوه فالأم الثلث، فإن كان له إخوة فالأم السدس. ده ميراث الأبوي. ميراث الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، كان بنت واحدة فلها النصف، وإن كانت وإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. ده بالنسبة للأولاد. طيب بالنسبة للزوجين، ذكر ميراث الزوجين: ولكم نصف ما ترك أزواجكم وله لم يكن لكم ولد، وهكذا ميراث الزوجين. ثم الإخوة لأم، فقط هم اللي دخلوا مع دول الإخوة لأم لأنهم يرثون كلالة، فانضافوا هنا. يبقى عندنا ميراث الأصول والفروع والزوجين والإخوة لأم. بقي من؟ بقي الإخوة الأشقاء أو الإخوة للأب، ذكرها الله عز وجل في آخر الصورة. دول كل الورثة، وهذا دليل أيضا أو نستطيع أن نأخذ منهم بالمفهوم ترجيح القول بالمفهوم استناد القول الذي يقول بأن الأرحام لا يرثون. يعني ممكن يستند من يرى منع أول الأرحام بهذا، لأن الله عز وجل ما ذكرهم في آيات المواريث، لا في أول سورة النساء ولا في آخرها، وإن كان الجماهير على الميراث لقوله سبحانه وتعالى وقوله ورحمهم بعضهم أولى بعضهم في كتاب الله، وأنهم يرثون بما يدلون به أو بما يصلون به الميت عن طريق أصحاب الفروض والعصبات. فالشاهد أن هذه الآيات استوعبت الجميع، الأصول والفروع والحواشي مع الزوجين، لأن سبب الإرث إما يكون بزوجية وقد ذكر الله عز وجل، أو بقرابة وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى، القرابة من الأصول والفروع والإيه والحواشي مع الإخوة الأم. يبقى هذا كله مقدر. اللي باقي بقى في السنة تقسيمات كذا كذا، بيان أنه الحكم الفرض بأهلها، فما بقي في الأولى رجل ذكر. فلهذا إذا أضفت حديث ابن عباس مع هذه الآيات استقام لك أحكام المواريث في الإجمال. اللي باقي بقى عن هذا مسائل بقى فرعية، يعني مثلا الجد يرث مع الأبناء ولا ما يرث، دي مسألة هتبقى خارج هذا كنصا، لكن من منع الإخوة رافع الإخوة مع الجد بناء على أن الجد أب وبيلحقه بالأب وتمشي الأحكام على إيه على هذا، ومن لم يجعله أبا بل جعله منفصلا الحق بالإخوة وعلى هذا الأساس مشى في ميراث. يأتي بقى ميراث المفقود، ميراث الحمل، ميراث كذا، هذه كلها مسائل متعلقة بالأصل، هذه كلها مسائل متعلقة بالأصل، مسائل فرعية متعلقة بالأصل. إنما أصول المواريث موجودة في آيات النساء مع حديث ابن عباس في الصحيحين الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذه الأصول إن أتقنتها سهل بعد ذلك تحرير بعض هذه المسائل، مراث الجد مع الإخوة، مراث المفقود، مراث الحمل، مراث الميتين في حادث لا يعلم أيهما أسبق، واخد بالك. هذا الجزء النظري، يبقى بقى الجزء العملي وهو جزء إيه؟ وهو جزء الحساب، حساب التركة، يعني كيف تقسم التركة وكيف تحسب هذه المسائل. وتدخل معك هنا بقى مسألة مسائل زي مسائل زي مسألة المناسخات، إذا لم تقسم مسألة حتى توفي الورثة الآخرين، ثم لم تقسم حتى توفي الورثة الآخرين وهكذا، يعني ممكن مثلا يجي تقسم تركة للجيل الثالث مثلا أو الجيل الرابع، الجيل الرابع، فكيف تقسم هذه المسألة؟ فتقوم بعمل مسألة من أول الأصل، تقوم بعمل مسألة ثم تنسخ منها مسألة ثم تنسخ منها مسألة وهكذا. مسألة الحساب، الحساب اللي هو تقسيم التركات، الحساب ينتج بقى في مسألة الحساب اللي هو الرد والإيه والعول. يبقى هذه الآيات إن أتقنتها مع حديث ابن عباس فقد أتقنت أصول هذا العلم، أصول هذا العلم. يبقى المسائل المتعلقة بهذا تحررها كده، شوف الراجع في مراث المفقود، مراث الحمل، مراث الميت ولا يعلم أيهما مثلا مات قبل أو كذا، اللي هي الحاجات اللي هي فرعية ودي بسيطة، مراث الجد مع الإخوة الرجع في هذه المسائل وخاصة تنتهي المسائل. تأتي إلى الجهة العملية، الجهة العملية اللي هي جهة الإيه الحساب، تحتاج إلى دراسة الرد والعول فيها، ومسألة تصحيح المسائل إذا حصل انكسار، إذا حصل انكسار. طبعا هي كتقسيم علمي، إنما بالفلاح كده ما لا انكسار ولا بتاع، هو مثلا سيب مثلا 200,000 جنيه بيجي على الورثة، طالما عرفنا الثمن والربع والنصف وكذا يوم يقسمهم بالآلة الحاسبة وخلاص كل واحد ياخد ايه. لكن طبعا في الحسابات اللي هي كأصول حساب عند أهل العلم لابد أن تخرج الأرقام صحيحة سليمة لكل واحد، فإذا حصل انكسار بمعنى أن واحد ياخد نص يبقى نعمل مسألة تصحيح فننشئ مسألة أخرى جديدة من هذا الانكسار. طبعا هنا ده أصعب جزء في الحسابات، لأنك بتحصل تعمل تصحيح، لأنه أحيانا يكون الانكسار على فريق واحد، أحيانا يكون انكسار عند فريقين، عند ثلاث فرق، تعمل مسألة تانية بين الفريق هذا والفريق ذاك. لكن لو أنت تركت هذا ومسكت الآلة الحاسبة تطلع معك في الثانية وخلاص، يعني كجهة عملية، يعني كجهة عملية في الحسابات لو أنت مسكت الآلة الحاسبة بتطلع لك بالضبط. لان هو عايز يقول لك ما تاخدش مثلا ايه ما تاخدش 27 جنيه ونص، احنا عايزين نطلع لك في النهايه يا 27 يا 28 يا 30 يا 35. انت تقول له يا عم انا خلاص الآلة الحاسبة هي نص النص ده مش مشكله اطلع انا بنفسي كده، انما هتدخل بقى الانكسار هنا حصل في فريق ولا حصل فريقين ترجع تعمل نسب بين الفرق اللي هي حصل بينها الانكسار ثم تصح المسألة من جديد وترجع تحسن من جديد. كجهة عملية بتبقى صعب، كجهة يعني حسابية موجودة بتبقى صعب، كجهة عملية موجودة زي المناسخات كده من أصعب ما يكون في التقسيم، لكن من أسهل ما يكون في الواقع. يعني أنت مثلا تيجي الجيل الرابع اللي هو الجد الأكبر وبعدين أربع أجيال بعده، خلاص هات الجيل الأكبر كان موجود من ثلاث أعمام، خلاص قسم ساعة ثلاث أعمام، الثلاث أعمام دول ما تورثوش ولهم أولاد، والأولاد دول ماتوا، خلاص أدي لكل واحد من الأعمام دول نصيبه في الأول، وبعدين كل واحد بياخد من عياله نصيب أبوه، وبعدين كل واحد هيبقى له مسألته الإيه؟ الخاصة. طيب وأحد الأولاد من دول مات، طيب له أولاد ولا ملوش أولاد؟ ملوش أولاد ضيفه على إخواته، له أولاد اعملوا مسألة خاصة. دي سهلة، دي سهلة، هما 1000 جنيه توزع على 4 أولاد، كل ولد له أولاد خيبه 250 اجعلهم في نصيبه وهكذا، ومهما تفرعت المسائل في هذا الباب. لكن لو جيت بقى تعمل جدول بقى كبير للمناسخات واخد بالك، يبقى تسعد كوبات شيء كده كويسة، وتكون بقى مع عبد الرحمن جنبك كده ما فيش حد يعطلك، وتبدأ تحسب المناسخات. لكن عند الواقع سهلة، فالمناسخات عند الواقع سهلة، والانكسار عند الواقع سهل، ومراسل الجد مع الإخوة عند الراجح سهل. دول أهم 3 مسائل لما تطلع بيهم كده بسهولة يبقى ما بقي إلا إيه؟ أصول نظرية في هذا العلم. واضح يا إخواني؟ نعم. لو قال كتاب الله احسن، يعني كتاب الله. ما هو صح المسألة اجتهادات. اجتهادهم. نعم الاجتهاد. نعم. اخذ الصورة يعني مش عارف لو انتوا عايزين، بس يعني هو كده بتالي سهل يعني. نقول الاخوة الاشقة والابوين خلاص الذكر مصحاب الانسية، نفس مراسل البنات بقى، الاخت على انفراضها هي بنت، والبنتين فاكثر دول التلتين وخلاص.
ولهذا قال: ومن يطع الله ورسوله اي فيها فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعضا بحيلة ووسيلة، بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، أي لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله في حكمه، وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به وضاد الله في حكمه، وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به، ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة 70 سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال: ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله، إلى قوله: عذاب مهين. قال أبو داود في باب الإضرار في الوصية من سننه: حدثنا عبدة بن عبد الله وساق بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. وقال: قرأ علي أبو هريرة رضي الله عنه منها هنا: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، حتى بلغ وذلك الفوز العظيم. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أشعث بن عبد الله بن جابر الحداني به.
سبحان الله، المراجع يا أخواني والكتب اللي استقى ابن كثير منها تفسير هذه ونقل منها كثيرة جدا جدا، يعني مراجع ابن كثير لا تكاد تجد كلمة إلا مسندة، كلمة إلا مسندة، وهذا من بركة العلم وأمانته. لك ما يصنع السراق اليوم، أقرأ لحدهم يعني بالأمس سبحان الله، يقول تصوروا يا أخوانا ما كنت يعني والله أعلم أن ممكن المسألة تصل إلى أن البعض يفتي بهذه الفتوى، يقول أنقل ما شئت من كتاب كامل فصل ما شئت، ده مشاع، ده كله مشاع. إنما اللي يقولك دي حقوق كذا، دي حاجة، دي أحكام غربية أتتنا من بلاد الكفر. يعني أنا بسهولة الخمس كتب أمامي الآن، كل ما علي أن أغير الاسم، مشاع لا يملكه أحد. فالناس شركاء في أربعة مش في ثلاثة، منها كتب أهل العلم، ومن سبق إلى شيء فهو أولى به، حتى هذا ما أظن يطبقونه، لأنه لو جاء آخر ينسخ من هذا لا إشكال في ذلك. يعني إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. فبركة العلم فعلا إحالة القول إلى قائله، تحصل بركة. ابن كثير سبحان الله كم نقل من التفسير يا أخواني، وكم نقل من أقوال العلماء، كم نقل، إلا اللي عنده الأهلية أن يؤلف وأن يصنف على هذا النحو فليتفضل، وإلا فليسكت. ولو يتصدر الناس على أنه ما شاء الله المصنف المؤلف كذا، ثم هو صارق من كتب أهل العلم جل هذه الكتب، إما أن يغير تغييرات بسيطة جدا في هذا الباب، وإما من تقديم أو تأخير أو حذف بعض العبارات ووضع عبارات لا قيمة لها أصلا، وإما أن يأخذ نصا يا أخوان، حتى إن بعضهم يأخذ قلت، حتى قلت هذه أخذ وضع قلت. يا أخي اتق الله يا رجل، اتق الله، يعني ما حسبت نفسك؟ قلت هذا جهدك، هذا اختيارك، هذا علمك، هذا استنباطك، ما شاء الله عليك، ما أدق استنباطك، وأنت لا تعرف شيئا ولا تعي شيئا. ناس لا يتقون الله، أو يأتي بعضهم بمكتب ويجعل بعض المحققين عنده، ثم يخرجون له الكتب فقط، هو إشراف عام كده، أو يقول له مثلا عمل 5% أو 10%، ولكن في النهاية يخرج الكتاب بإيه؟ باسمه، ويصبح ما شاء الله من المحققين، فلان ده عام من علماء الحديث، له تحقيقات جيدة جدا ما شاء الله، دواوين الإسلام وكذا، له تحقيقات جيدة. وثلاثة أرباع هؤلاء الحقيقة في النهاية سارقون، سارقون. نعم.
الشيخ الألباني يقول كنت مثلا الشيخ الألباني يقول، هو يقول كنت وشيل اسم الشيخ الألباني ويضع اسمه، يعني مش قلت خلاص كده،
يعني كمان يعني حتى لو كان مثلا قلت بين قوسين ألباني شيل احط اسم.
والله يقول كنت مثلا طارق، هو طارق
لا حول ولا قوة الا بالله، وفي النهاية محسوب على الأمة انه محقق و مصنف ما شاء الله. ولهذا تجدهم السراق دول يا اخواني يتعاوننا معا في مسألة بقى يجوز، وابن القيم نقل صفحة، وابن كثير نقل عبارة، وفلان نقل كذا، ثم انت نقلت عبارة ونقلت صفحة، وقع منك سهو مثلا، وقع منك لعيلة مرة من المرات ماشي، لكن تنقل كتبا من كتب اهل العلم وتصدر الامة وتصنف وتطبع وتأخذ اموالا بناء على ذلك وكذا، سبحان الله العظيم. ولكن فتح هذا الباب في 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 مصرنا في هذا العصر رسلان وولده، فتحوا هذا الباب، مع ان التقعيد عجيب، يعني حينما يقعد رسلان هذه مساله تجد ايه كانما الالباني هو الذي يقر. احد اخواننا عمل مقارنه بين فتوى الشيخ الالباني وبين تاصيل رسلان. الشيخ الالباني يقول العلم الشرعي ليس له بركه وليس له اثار في العلم اذا لم يتخلقوا بالاخلاق، اخلاق اهل العلم، ومن ذلك أي ليس من أخلاق أهل العلم أن يستفيدوا شيء من أهل العلم ثم لا يعزونه إلى صاحبه. وعلى هذا يقول العلماء في كتبهم من بركة العلم عزوا كل قول إلى قائل. ننتقل إلى رسلان. إلى الآن يا أخواني رسلان إلى الجمعة الماضية، شوف إلى الجمعة الماضية، مش يعني بعيد، إلى الجمعة الماضية مع كل الردود دي ولا يبالي، لأن عنده سدنة مهما يفعل فالقرابين مقدم. إلى الجمعة الماضية بعض إخواننا يتتبع إذا وجد العبارة طيبة كده، عبارة يعني يدخل عليها إذا بها مسروقة بنصه. طيب نفس تأصيل رسمة يقول ماذا؟ يقول لك ما هم قالوا قبل كده من بركة العلم نسبته إلى أهله، فالكلام ده مهم كما قال أبو عبيد، فمن بركة العلم عزوه عزوه، قال كلما أفادك إنسان لفظة فقل أفادني فلان كذا. طيب الألباني يقول أنا أنصح كل طالب العلم يسأل عن سؤال فيجيب بما عنده من علم تلقاه من غيره ولم يصل هو بنفسه إليه، يعني اجتهادا أو استنباطا. لكن مثلا هتقول مثلا جملة اسمية، الجملة اسمية وفعلية، هم لازم تحيل على هذه، لأن هذه جملة لا جود لأحد فيها، واخد بالك، ولا أحد يقول أنت ما شاء الله سيبوي، أو قاعدة مثلا تقول مثلا إيه والقول في الصفات هي القول في الذات مثلا، أو الأصل في نصوص الصفات إجراءه على ظاهرها. فإن أمكن أن تسلب هذا فهذا طيب، وإلا فدي أمور قواعد عامة لا يقال الشخص حينئذ هذا مثلا جهده الخاص. فيقول الشيخ يعني استنباطا أو استنباطا ما يقول الجواب كذا وبس، لأنه السامع يفهم من هذا الجواب إنه هذا نابع من علمه ومن اجتهاده ومن, 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 ومن كسبه، والأمر ليس كذلك. أو كيسه يقول رسلان محدش يلتفت لذا، أي للعزو المجمل، يعني حتى رسلان لا يرى العزو المجمل، يعني ما ينفعش في أول كتاب تقول أنا انتفعت بالبداية ونائب لابن كثير، لا ما ينفعش. يقول لك إيه العزو المجمل محدش يلتفت له، هيفكر كل الكلام اللي بيقرأه ده بتاعك أنت، أو يقرأه ينساه، ما هو مش قادر يميز، لأنك أنت خلطت كلامك بكلام غيرك والدنيا كلها انفتحت، فالكلام ده في الآخر هيعزى لك أنت، ده خطير جدا. سبحان الله العظيم. طيب ألا تعزو في كتبك 8 صفحات 7 صفحات 6 صفحات في كتبك يا رجل، كتاب كامل أو شبه كامل؟ الشيخ الألباني بيقول إذا سئلت عن شيء وصلت إليه بجهدك وتعبك فتقول أنا أرى كذا، أعتقد كذا، جوابي كذا إلى آخره. أما إذا كنت استفدت من غيرك فالأولى بك سلبا وإجابا أن تعزو القول للقائلة، إجابا لأن الفضل له، سلبا قد يكون مخطئا، فلماذا تحمل أنت يعني خطأ؟ لا، أعزو القول إلى قائله، فإن كان صوابا فالأجر لك ثم لا له ثم لك، وإن كان خطأ فلعليك من خطئه شيء، وهكذا. طيب يقول رسلان لأن السلف لو كانوا عملوا كده في مسألة النقل وادخل بعض الكلام في بعض، لو أن السلف عملوا كده ما كناش عرفنا منهم حاجة، ما كانش هيبقى لنا منهم حاجة، عشان النهاردة نقول فلان قال كذا وتلاقيها سطر واحد وممكن تكون كلمة واحدة فتستحق النقل، يعني كلمة، لأن فلان اللي قالها وبتبقى العهدة فيها على مش الناقل فقط، على المنقول منه، يعني بيقول لك لما أنا أنقل بالإسناد أنا بريت، زي ما العلماء بيعملوا، زي الطبري في تفسير التاريخ بيدخل لك الإسناد فبيرفع زي ما يرفع، المهم إن أنا بريء ذمتي. فإن أنا أديتك الإسناد وهو بيكتب لطلاب علم هم بقى يفحصوا الإسناد، يبقى أنت في الحالة اللي زي دي أنت بريء، زائد إن ممكن يكون اللي بينقل عنه يكون ونقلها من حد تاني، وبعدين تيجي أنت تنقلها تلاقي دكهة الشبط فيها، يعني فيه ارتباك في مسألة علمية. بالك فين الفصاحة يا جماعة؟ رعد الفصاحة، يعني نفس الكلام. هل بقى تقيد؟ سيبك من فصاحة اللسان وكذا دي مش لكن هل تقيد هو بهذا الضابط؟ أبدا. أقول إلى الخطبة الماضية ورسلان ينقل من الناس دون إحالة، فهو الخطيب المفوه، وإنما هي فصاحة غيره، العالم الشارح وإنما هو شرح غيره، إلى الخطبة الماضية مع سبق الرسالة والطرس، وكثر السراق وتطاولوا، وأنا أرى أنهم لو كانوا بهذا، يعني النبي يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، طالما هؤلاء اجتمعوا على هذا المبدأ وبيأصلوا طلابهم هذا، كل سارق يدافع عن نفسه، ولهذا لا تجد واحد يدافع في هذه المسألة إلا وهو سارق، كل سارق يدافع عن نفسه. أنا أرى أنهم يعملوا اللي بيسموها إيه، نقابة للسارقين، يرقصها رسلان ثم أتباعه من بعده، يبقى في نائب وفيه كذا، يبقى نقابة وخلاص، بدلا من التلبيس على الطلبة. طيب يا أخي أنت نقلت نقل مرة بدون عزو بدون كذا، واخد بالك، هذا وارد، لكن لا تؤصل لمثل هذا الأمر، أصل للحق، أصل لقاعدة أهل العلم أن العلم يعزى لأهله، وأن بركة العلم أن يعزى القول لقائله، لكن لا تدافع. مو مشكلة الواحد قد يرد عليه المورد الموضع الموضعين لكذا لكذا لأمور كثيرة قد تكون في ذلك، لكن لا تؤصل للناس هذا الأمر. نعم. فهذه يقول هكذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عبد الله بن جابر الحداني به، وقال الترمذي حسن غريب، وسياق الإمام أحمد أتم وأكمل. بعد أن نكون قد فرغنا من قراءة تفسير آيات المواريثي في صدر هذه الصورة. نعم. مبحث الايه؟ اجعل خطبه طيب.
يعني يكون مثلا قضيه الطرح يعني
كده. نعم.
يعني مثلا هل تطرح المسائل يعني بتطرح مثلا التركيز على اعطاء الحقوق مثلا هل نتكلم في موضوع جديد لا كذا
على عناصر على عناصر يعني اجعل مثلا مساله الاكل المال الحرام وكذا ثم التحرير من اكل المال الحرام ثم صور اكل المال بالحرام ومن ذلك المواريث ثم تبين في المواريث ان هذه ايات ذكر الله عز وجل في كتابه وتلك حدود وفرائض وكذا وتبين وتحذر الناس من اكل المواريث وكذا 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 كجانب وعظي ثم بعد ذلك لو اردت ان تجمل احكام المواريث فلا اشكال في ذلك تقول الوارث اما اصل واما فرع اما أصل كالأبوين وما فرع كالأولاد أو كذا وإما حواشي كالإخوة والأخوات وإما الزوجان وكذا أما الأبوان فارثان كذا وكذا أما الإخوة والأخوات فارثان فارثون كذا وكذا يعني تبين باختصار ولا تدخل في تشعبات ثم تركز بقى على أهم المسائل هي العملية مثلا الحاجات اللي هي العملية بقى مثلا هل البنات يرثوا يرثنا طيب هل البنات يأخذنا في كل شيء في البيوت والأراضي وكذا وكذا نعم طيب حكم الأولاد اللي بيعملوا مع أبيهم في الأرض وكذا وكذا يعني مثلا تنتقي 7-8 مسائل اللي هي محك عمل الناس الأولاد اللي بيعملوا في الأرض مع أبيهم طب بعد كده طب الأب اللي مات الأب مات ولم يقسم الورثة التركة وعمل الأولاد في هذه التركة حتى نموها هل البنات لهم في ذلك أم لا طب الأولاد الذين كانوا يسافرون في الخارج ويرسلون أموالا وكذا هل تستقطع هذه من التركة أم لا طيب الأولاد الذين مات أبوهم في حياتي الجد هل يأخذ الأولاد من هنا أم لا وهكذا يعني المسائل اللي هي فهم حك عملي عند الناس بتأخذ وينبع عليها على المنبر إنما موضوع المواريث زي موضوع الطلاق بالضبط يحتاج إلى تعليم على المنبر طبعا وإذا رأيت أن خطبة واحدة لا تكفي في التأصيل اجعلها في خطبتين يعني اجعل خطبة مثلا في تحريم أكل أموال الناس بالباطل وكذا وصور ذلك من المواريث وحذر من هذا يبقى الخطبة بعدها تكون في مسائل بقى إيه اللي احنا ذكرناها من المواريث نعم